حجج الله عليهم جميعا سلام الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على المصطفى الهادي وعترته، من حبهم فرض عين واجب العمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النداء إلى الدين من أصل الفطرة، وأنبت أصوله في وجدان الإنسان، وجذور أخلاقه في ضميره، وجعل غايته غاية الله، وهداياته طريق كماله، وعزز فطرة الدين بآيات لا يعدها العادون ولا يحصيها المحصون، ولم يترك لأحد مجالا للجحود ولا متسعا للإنكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، ما من نفس إلا وتطلب الغاية وتستهدف الكمال وتنشد السعادة، ولكنها قد تضل الطريق ويغلب منها الهوى الهدى، وتميل بها عن الصراط الشهوات، وما تضل نفس مجبورة على الضلال، وما تميل عن الحق ولا تعمى عن الفطرة عن الصراط ولا تعمى عن الصراط مقهورة. للضلال أسباب وللعمى عوامل، منها ما يكون بسعي من النفس، ومنها ما يدخل على الإنسان من غير اختيار، ولكن لا شيء من ذلك يسلب خيار الكفر والإيمان والشر والخير، ويذهب بأصل البصيرة ويعطل عمل الإرادة. وسبيل الإنسان إلى الإبقاء على صفاء الفطرة وصحة الرؤية وقوة الإرادة ونور القلب أن يطلب العلم ويجد في طلب المعرفة، وأن لا يواقع القبيح ولا يأتي السيئة، وبالتعفف يكسب زيادة في البصيرة وحماية للسريرة من مس الأقدار والتلوث بالشهوات والتلوث بالشهوات والقبائح. وطريق تقوى الله عز وجل هو الضمان، فلنتق الله تبلغ بنا تقواه ما بلغت به الصالحين من قمة الكمال، ما بلغت به الصالحين من قمة الكمال ومنتهى السعادة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن يتقي ما اللهم اجعلنا ممن يبقى ما حي على هدى فطرتك، ولا ينحرف به الضلال عن الغاية التي ارتضيتها لعبادك، ولا يميل به الهوى عن الصراط الذي دللتهم عليه وهديتهم له حتى المنقلب إلى مستقر رحمتك ومأوى جنتك، حيث تقر العيون وتطمئن النفوس. يا رحمن يا رحيم، يا جواد يا كريم. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فالحديث تتمة لموضوع بين السنة والبدعة، فإليه. البدعة تطرد السنة وتأخذ مكان الدين، وتبتعد بالحياة عن شريعة الله، وتقيمها على أساس من هوى النفس والشيطان. فلو أذن بها الدين لنفى نفسه وأسس للقضاء عليه، وتناقض من داخله في جعل التشريع حقا لله وحده، وفتح بابه لهوى الإنسان، فتحريمها لا يحتاج إلى نظر. ولكل هذا تشدد الإسلام في مكافحتها، مكافحة البدعة مسؤولية حملها الإسلام كل الأطراف المؤثرة ممن يملكون موقفا رادعا أو كلمة نافذة ورأيا مسموعا، وممن لهم فكر قادر على إبطال الشبهات ورد ما يفترى على الدين القويم. ومنهم فئة العلماء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. والعلماء هم أبصر الناس بما ينسجم مع الدين الحق من فكر وسلوك ودعوة وما ينافيه ويناقضه، وهم أسبق الفئات في اكتشاف هذه الانحرافات وبوادرها والأغراض الخبيثة التي تقف وراءها، وعليهم أن يكونوا دائما بالمرصاد لمواجهتها. والسياسة اليوم تقول لمنبر الدين: لا تدخل في السياسة، ولتأخذ منكرات السياسة ما تأخذ من مجال ومن مساحة، وعلى المنبر الديني أن يصمت. بينما الحديث يقول: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. ففي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله في موضوع البدعة: إن الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادته. وفي أحد مصادر الحديث: فيزيلها بدلا فينهى عنها. ويضع الشيطان البدعة للناس عن طريق جاهل ومتحمس للدين من غير فهم، أو عالم سوء ممن أغرقهم طمع الدنيا وحب الجاه والبحث عن الأتباع. الحاكم يتحمل الحاكم المسلم مسؤولية ضخمة في حماية الدين والذود عن حريمه ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده، وما بيد الحاكم من قوة الردع في مواجهة أوجه الفساد والانحرافات ما ليس لغيره من الناس. وإذا كانت عينه مفتوحة على حماية الدين والدرء عنه، استطاع أن يدير معركة وقائية وعلاجية ناجحة ضد كل ألوان الزيغ والانحراف والفساد، وعلى صعد متعددة علمية وتربوية وعقابية عادلة وغيرها، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمسلمون حوله مجتمعون. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، طريق صائب يوصل إلى الله، إلى غاية كمالك، إلى غاية سعادتك، لا يوجد على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن اتبعه فإنهم في النار. القتل في الإسلام في العادة راجع إلى حكم الحاكم الشرعي. وجاء في رجال الكشي عن محمد بن عيسى بن عبيد إن أبا الحسن العسكري عليه السلام أمر بقتل فارس بن حاتم القزويني، وضمن لمن قتله الجنة، فقتله جنيد. وكان فارس فتانا يفتن الناس، يضلهم يعني، ويدعو إلى البدعة، فخرج عن أبي الحسن عليه السلام: هذا فارس لعنه الله، يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكل من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة؟ وأمر أبي الحسن عليه السلام بقتل فارس المبتدع صادر من موقع إمامته، وهذا من الأمور الداخلة في صلاحيات ومسؤولية الإمامة. عامة الأمة، نوع تعامل الأمة مع البدعة والمبتدع قد يفسح المجال لهما ويغري بهما، ويعطي لهذه الضلالة تمكينا وسعة في الانتشار، وقد يعزل المبتدع ويحاصر البدعة ويقضي عليها، ولا يعطي لمثل هذه الدعوات أن تتكرر في أوساط الناس بما يلقنه من دروس مؤدبة لذوي النزعة في الابتداع. هناك موقف للتعامل، هناك موقف التعامل مع الطبيعي، هناك موقف التعامل الطبيعي القائم على الاحترام وعدم الإنكار لما يقدم عليه المفترون من بدع، وهذا يخلق بيئة خصبة مطمعة للمبتدع ومساعدة على انتشار البدع والضلال، ويعطي مساعدة على انتشار البدع والضلال. والموقف الآخر هو موقف الرفض والإنكار والتبرؤ والمقاطعة للمبتدع ومجابهة البدع، وهو ما يقطع الخط على هذا العمل التخريبي والفساد الخطير. عنه صلى الله عليه وآله: من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه، من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له في الله ملأ الله قلبه يقينا ورضا. إذا رأيتم أهل الريب والبدع، إذا رأيتم أهل الريب والبدع، من ينشرون الشك والريب في الناس، إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. السب ليس بالمعنى المعروف تناول الأبوين، وإنما بمعنى ذكر المثالب في الشخص نفسه، وأكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس، ولكن هنا ولا يتعلمون من بدعهم حسب الرواية. يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. ويذهب المجلسي إلى أن المراد من المباهتة هنا ليس استكاب البهت للمبتدع وهو القول بغير حق فيه، وإنما إقامة الحجة عليه حتى ينقطع جوابه، كما قال الله تعالى: فبهت الذي كفر. راجع موسوعة الكتاب والسنة إلى آخره. إنه لا يمكن للأمة المسلمة بحق أن تكون في تعاملها مع أصحاب البدع محضنا لبدعهم وترويج باطلهم وإغرائهم بالمزيد من الضلال والتمادي في إفساد البيئة المؤمنة. وإن الله عز وجل متكفل بحماية دينه وتهيئة من يرد عنه كيد الكائدين وبدع المبتدعين، ويدرؤ عن الضعفاء أن يقعوا في الشبهة ويكونوا ضحية البدعة. عنه صلى الله عليه وآله: إن لله على كل بدعة كيد بها الإسلام وليا صالحا يذب عنه، ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله فيهم حجة على لسان من شاء من خلقه. أما القضاء على البدع وإحياء السنن بالصورة التامة فهو المشهد الموعود به في دولة القائم عجل الله فرجه، وذلك من بين المشاهد الرائعة المشرقة التي تسود تلك الدولة المباركة التي يتم لها نور الإسلام على الأرض ويطرد كل ظلمة. عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا قام القائم عليه السلام لا يترك بدعة نقط، لا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعمل بما تحب وترضى والاستقامة على دينك والانتهاء إلى رضوانك، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد، اغفر لنا ولإخواننا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحياة وهو المعيد لها بعد الموت، وخلق العقول وألهمها معرفته، وأوجد الأشياء وأنطقها الشهادة بقدرته وعلمه ورحمته وكرمه وحكمته، ووضع كل شيء في المسار الموصل لغايته، ووائم بين وظائف المخلوقات كلها، وما جعل لها من هدف جامع وغاية مشتركة واحدة في نظام تدهش له العقول وتصعق الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. عباد الله، من طلب الدنيا وأخلص جهده لها حرم الآخرة، ومن كان أكبر جده للآخرة لم يحرم الدنيا ولم يفته ما قدر له من رزقها. وليس في دين الله أن يهمل المؤمن شأن دنياه وألا يعطي من جهده ما يصلح به أمر حياته ويقومها. وإنما دعوة الدين أن يكون للحياة الدنيا في نفس الإنسان هدف يسعى إليه ويوظف أيامها ولياليها وزهرتها في سبيله. والسعادة وما هدف الدنيا إلا كمال الإنسان، والسعادة الأبدية التي فتح له بابها ويسر له سبيلها. فماذا يزاهد العاقل الحكيم في دين يصلح له شأن الحياة ويرتفع بمستواها ولا يمنعه من لذة طيبة أو منفعة حقيقية ويجمع له بين خير الدنيا ويجمع له خير الدنيا وخير الآخرة؟ إنه الدين الذي ما رغب عنه إلا ساقط عقل، سفيه رأي، مضيع للطريق. فلنرغب عباد الله في دين الله الذي لا صلاح للحياة إلا به، ولا منجى في الآخرة ولا فوز فيها إلا عن طريقه. ولنأخذ بتقوى الله ما حيينا، ففي التقوى سعادة الحياة وسعادة الممات وما بعد الموت. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيبك محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعلنا ممن تعرض لسخطك وسلك طريق معصيتك واستحق بسوء عمله عقوبتك. اجعلنا ربنا من طالب رضاك الملازمين لطاعتك، الذين أوجبت لهم مغفرتك وشملهم عفوك وكتبت لهم مثوبتك، ومقاما كريما في جنة الخلد التي أعددتها لكرامة أوليائك، يا حميد يا مجيد يا متفضل يا محسن يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله الصادق الأمين خاتم النبيين والمرسلين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له، الممهد لدولته، والفقهاء العدول، والعلماء الصلحاء، والمجاهدين الغيارى، والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإلى هذا العنوان وعد النصر. من أراد الله نصره لا بد أن ينتصر ولا غالب له، ومن أراد هزيمته فلا يمكن له الانتصار ولا بد له من الهزيمة. فإرادة الله لا يردها راد ولا يقهرها قاهر، ولا يقف أمامها ظرف ولا تتبع حالة الأسباب، كيف وكل الأسباب خاضعة لإرادته وجودا وعدما، حدوثا وفي مرحلة البقاء. يقول سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا مفروغ منه واقعا وحقا وفي فكر المؤمن وشعوره. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتجيب الآية الأولى وكذلك الثالثة من هذه الآيات على هذا السؤال: أوعد الله للمؤمنين بالنصر مطلق أم مشروط؟ إذ تجيبان بأنه وعد مشروط، والشرط أن تكون نصرتهم لله لدينه ومنهجه فيما يتصل بأمر دنياهم وآخرتهم، حيث لا صلاح لهم ولا كمال ولا سعادة في أمر دنيا أو آخرة إلا بحاكمية الدين وأخذهم به والاستجابة إليه. ومتى يصدق موقف النصرة لله تحقيقا للشرط الذي اتخذته الآية مقدمة للنصر لنصر الله؟ يتوقف ذلك على أمور: بذل ما في الجهد واستفراغ ما في الوسع من الإعداد، ثم البذل والعطاء والتضحية. بذل ما في الجهد واستفراغ ما في الوسع من الإعداد والبذل والعطاء والتضحية. ثانيا: الأخذ بالأسلوب العملي الأنجع، وليس لك أن تتخير بين كل الأساليب في عرض واحد. وحدة الصف وبناؤه بناء رصينا متماسكا. خضوع كل الوسائل والخطط والخطى وفي كل المراحل والمنعطفات السهلة والصعبة للأحكام الشرعية. أن تكون الراية من رايات الحق. إخلاص القصد لله. عدم استكثار البذل في سبيل الله، وعدم المن عليه، وطلب النصر من عنده والتوكل عليه. الثبات على الطريق وعدم التراجع وإن أبطأ النصر، فالله هو العالم بالمصالح والمفاسد والآثار والعواقب، وما قد يتسبب فيه النصر العاجل من مضار، وما قد يختزله النصر الآجل من فوائد، وما يؤدي إليه طول التجربة من عطايا. وإن خير نصر يتحقق لشخص أو جماعة أو شعب أو أمة لهو النصر على النفس والاستمساك بالحق والاستقامة على الطريق والثبات على خط الغاية الكبرى من كمال الذات ورضا الله والمصير إلى الجنة. وذلك لا يكون إلا بالأخذ بالدين الحق ومجاهدة النفس على طريقه وضبط التصرف، كل التصرف في ضوئه. وإن شر هزيمة يقع فيها فرد أو جماعة أو شعب أو أمة لهي الهزيمة أمام النفس، والخسارة لإرادة الخير فيها، وضعفها أمام المشتهيات، ومواقعتها للرذيلة. والنصر يعقبه ظلم من المظلوم هزيمة، والنصر يعقبه ظلم من المظلوم هزيمة. أن أتبدل، أن أأخذ، أنا المظلوم، أنا المظلومة محل الظالم، وأن يأخذ الظالم محلي، هذا نصر هزيمة. والنصر يعقبه ظلم من المظلوم هزيمة، والنصر يغري بالفساد في الأرض هزيمة، والنصر يطغي ويضل هزيمة، والنصر يبعد بالمنتصر عن الله عز وجل ويصيب المنتصر بالاستكبار، أعظم كارثة له وأسوأ هزيمة. وعلى الساعين من المؤمنين للنصر ألا ينسوا الله في هدف أو أسلوب وأي ممارسة ووسيلة، فما من حق من نسي الله في شيء من ذلك أن يطلب منه النصر ويتعجل الفرج. وليس للصف المؤمن المتمزق والمتباغض أو المتنافس على الدنيا والمباهي بعضه بعضا بالقليل أو الكثير مما يعطي ويبذل ويضحي أن يتوقع النصر وييسر له الله أسبابه ويسر الله له أسبابه ويفتح عليه أبوابه. وإن يوم نصر للمؤمنين يغلبهم فيه سحر الدنيا ويأسرهم زخرفها، فيقتتلون لمنصب من مناصبها كما يقتتل الآخرون ممن لا طمع لهم في الجنة، ويسفحون الدم الحرام وراء المواقع، لهو يوم شؤم وسوء وكارثة كبرى وعار وفضيحة، وهو يوم يسيء للإسلام ويضر به. ولنصر لا يعف طالبوه عن ارتكاب الإثم والأخذ بكل وسيلة، وإن خست وحرمت لهو النصر الذي ليس هو النصر الذي يطلبه المؤمنون. والمؤمنون الساعون في البحرين لدفع الظلم وطلب الإصلاح حريصون على توقي المزالق وما لا يرضي الله سبحانه، وعلى مراعاة أحكام الشرع وأخلاق الدين وأعراف المجتمع الصالح من غير اختلاط محرم كما أشار سماحة الشيخ وغير ذلك من المظاهر، وعلى مراعاة أحكام الشرع وأخلاق الدين وأعراف المجتمع الصالح، وتوفير شروط النصر الإلهي وتعجيل الفرج وتجنب ما يثير البغضاء والفرقة بين الصفوف. ولكن ينبغي أن نكون أشد على أنفسنا وأصطرم في مواجهتها وتحقيق قرب أكبر لما يرضي الله سبحانه من تراحم وتواد وتناصر في الحق ورعاية للحقوق وتنزه عن النيل من بعضنا البعض مما يسخط الرب ويشتت الصف ويهدم البناء ونستحق به عند الله العقوبة. علينا جميعا أن نكون أكثر التصاقا وحرصا على الأخذ بالحكم الشرعي في كل مساحة حياتنا، ومنها مساحة الاختلاط وعدم الاختلاط الفاحش. المضر الهدام للأخلاق، فهو الواجب أصلاً وهو وسيلة فعالة في استمطار النصر من فيض الله. هل من نية إصلاح؟ السلطة إما أن تكون عندها نية إصلاح من أي منطلق من المنطلقات المبدئية أو الموضوعية، وإما ألا يكون لها نية ولا توجه من هذا النوع. وبغض النظر عما هو المضمر في نفس السلطة ودلالة الشواهد الخارجية على الأرض على أي من التوجهين، التوجه للإصلاح وعدمه، فإن فرض عدم الإصلاح يساوق أمراً خطيراً جداً يتمثل في الإرادة الجدية بالتنكيل بالشعب. إذا لم يكن هناك نية إصلاح فمعناه هناك ماذا؟ نية تنكيل شديد بالشعب. ليس إلا من أحد الأمرين ولا واسطة بينهما. يتمثل في الإرادة الجدية بالتنكيل بالشعب ومضاعفة آلامه واستهدافه بصورة قاسية، ذلك لماذا؟ نظراً إلى إصرار الشعب على الإصلاح وتشبثه به وعدم إمكان تنازله عنه لمكان ضرورته وإلحاح هذه الضرورة. فموقف التصلب عند السلطة من الإصلاح في حال الإصرار الشعبي عليه ومحاولتها لكسر إرادته وتراجعه عن هذا المطلب يستتبع منها أن تبالغ في شدتها وتعمل السيف في الرقاب إلى حد ما تتصور أنه يقهر هذه الإرادة ويفرض على الشعب أن يتراجع، وإن كانت إرادة الشعب غير قابلة للهزيمة وموقفه غير قابل للتراجع. ومن شأن مذبحة من هذا النوع أن تحول أرض الوطن إلى جحيم تشقى به كل فئاته، على أنها مذبحة لا مكان لها في الزمن الذي نعيشه وعالم القرية الواحدة الذي عليه وضع عالمنا اليوم، مهما تبلد ضمير الساسة الدنيويين فيه وتقدست المصالح المادية في نفوسهم وساد المذهب النفعي الذي يكفر بالقيم، وكان مليون إنسان لا يساوي في قيمته برميلا واحدا من النفط في الحضارة المادية القائمة ورعاتها المتسيدين على العالم. ولو كانت هناك نية إصلاح جدي، فإنه لا يتناسب معها استمرار القمع للمسيرات السلمية وبقاء كل مظاهر التأزيم وإغراق المناطق السكنية بالغازات السامة القاتلة، مما يقف وراء تمدد سلسلة الشهداء الأحرار الذين كان آخرهم شهيد سترة جعفر الطويل رحمه الله، وحشره مع الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين. كما لا يتناسب مع نية الإصلاح لو كانت تدفق البلاغات ضد الرموز السياسيين وأعضاء الجمعيات كالأستاذ ميلاد مجيد ميلاد وسماحة الشيخ حسين الديهي والتهديدات والإنذارات الموجهة لأصحاب الكلمة النافذة كسماحة الشيخ علي سلمان، وكذلك ما عليه وضع الحوار وملابساته والموقف المتشدد للطرف الرسمي فيه من مقدماته وما ينبغي أن يكون من مسلماته. إن شيئا من ذلك وكل التوترات التي يثيرها الإعلام الرسمي واستمرار المحاكمات والأحكام القاسية ضد المعارضين السلميين لا يلتقي ولا يشير من قريب أو بعيد إلى نية الإصلاح، فضلاً عن الإرادة الجدية المتعلقة به. ومن أسوأ مظاهر المصادرة لحق التعبير ومن أنكر المنكر وأبشعه أن يجرم المنبر الديني لكلمة معروف يوجبها الدين، ولإنكار الصور المكشوفة من الظلم والاضطهاد وأوجه الفساد، وأن يمنع الدين من قول كلمته في هذا المجال حتى في بيت من بيوت الله. وسواء أنه لم تكن هناك نية إصلاح على الإطلاق أو كانت هناك نية إصلاح مؤجل أو منقوص تفرض عليه السلطة ضريبة ترى أنها لم تستوفها بعد من دم الشعب وأمنه وآلامه وأوجاعه وأخوة أبنائه واستقرار الوطن وثروته ومصالحه، فإن الشعب مصمم كل التصميم الذي ليس فوقه تصميم بأن يمضي على طريق المطالبة بالإصلاح بكل الوسائل السلمية المشروعة حتى تحقيق النصر وتصحيح الوضع ليجد هذا الوطن الراحة والأمن والاستقرار ويعيش كل أبنائه وليس بعض أبنائه فقط الأخوة الإسلامية والوطنية الصادقة في ظل درجة عالية من العدل والمساواة والإنصاف وفي جو راق من الحرية والعزة والكرامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اسلك بنا أقرب السبل وأيسرها وأوصلها إليك وأرضاها عندك، وانأ بنا عن كل سوء وأنقذنا من كل هلكة وضلالة، وهب لنا نورا هاديا دائما ورشدا عاليا ثابتا مقيما. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، واشف جرحانا ومرضانا، وفك أسرانا وسجناءنا، ورد غرباءنا في خير وسلامة وسلامة وعز وكرامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.